الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم الأديان الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأربعي الهندسة الصوتية محمد العلوي الإشراف الدكتور سمير السمير الإخراج رياض المحيا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم في اللقاء السادس لمادة علم الأديان، والذي سيكون بعنوان نظرة الإسلام إلى الإنسان. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد وأن نعرج وإياكم على الأسئلة التالية: كيف اهتم الإسلام بسلوك الإنسان فردا وجماعة؟ كيف يتعامل المسلم مع الآخر؟ ما القواعد التي يحتاجها المسلم في تعاملاته بشكل عام؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها أعزائي الطلاب من خلال المحاور التالية: المحور الأول، السلوك الإنساني بين المسلمين. المحور الثاني، السلوك الاجتماعي. المحور الثالث، التعامل مع أهل الكتاب عامة. المحور الرابع، التعامل مع المستأمنين. المحور الخامس، تعامل المسلم بعقيدته. المحور السادس، قواعد وأصول يحتاج إليها الإنسان. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، السلوك الإنساني بين المسلمين، نظرة الإسلام إلى الإنسان. أعزائي الطلاب والطالبات، إن الإنسان في نظر الإسلام كائن بشري خلقه الله تعالى في أحسن صورة، وفضله على سائر خلقه، وحمله أمانته، وسخر له من فضله كل شيء حوله، واستخلفه لعبادته. وليس الإنسان كائنا أرضيا بحتا كما يصفه الماديون، وإنما هو كائن يمتزج في كيانه عنصران، فهو قبضة من طين ونفخة من روح الله تعالى. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. وتمثل قبضة الطين فيه جسده، وتمثل النفخة فيه من روح الله روحه، والعنصران ممتزجان مترابطان، يتكون منهما كيان موحد يصدر عنه النشاط الإنساني جسديا كان أم روحيا. لهذا السبب احتل الإنسان في الإسلام أعظم مكانة وأعلى منزلة، وأشار القرآن الكريم إلى رفعة منزلته وعلو شأنه: فقد خلقه الله تعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات والأرض، وأعانه على أداء دوره في هذا الوجود بما زوده من أدوات العلم والمعرفة، وأوحى إليه برسالته، وشرع له من التكاليف ما يسمو بإنسانيته ويرقى بآدميته. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وليس أكثر تكريما للإنسان أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه ويسجد له الملائكة سجود تكريم، لقوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وخلق الله الإنسان في أحسن تقويم وأجمل صورة وهيئة، لقوله تعالى: وخلق الله الإنسان في أحسن تقويم وأجمل صورة وهيئة، لقوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله تعالى: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. السلوك الإنساني بين المسلمين. أعزائي الطلاب والطالبات، الناس جميعا بميزان الإسلام إخوة، هم جميعا من أب واحد وأم واحدة. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لهذا يدعو الله تعالى الأمة الإسلامية على اختلاف أجناسها وألوانها بأن تجعل القرآن الكريم نبراسا تهتدي به لتكون بحق خير أمة أخرجت للناس. ومن هذا المنطلق أمر الإسلام المسلم أن يبدأ بنفسه فيأخذ بمبادئ هذا الدين القيم والسلوك الإنساني بين المسلمين. والسلوك الإنساني بين المسلمين ينقسم إلى سلوك فردي وسلوك اجتماعي. ومن هذا المنطلق أمر الإسلام المسلم أن يبدأ بنفسه فيأخذ بمبادئ هذا الدين القيم. والسلوك الإنساني بين المسلمين ينقسم إلى سلوك فردي وسلوك اجتماعي، وسنوضح كل منهما كما يلي. السلوك الفردي: اهتم الإسلام بسلوك المسلم اهتماما كبيرا وأمره أن يبدأ بنفسه فيأخذ بمبادئ هذا الدين ويسير على هدي آياته ويطبق ذلك في سلوكه حتى تظهر آثار هذا السلوك في حياته بأمور عدة، منها أداء ما عليه من العبادات وهي تلك الفرائض التي حددها الله تعالى وأمر كل مسلم أن يعمل بها، وما هي إلا وسيلة لتحقيق هدف عظيم وهو تجميل المسلم بحميد الخصال وقويم الأخلاق التي يجب أن يكون عليها كل مؤمن صادق. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تهدي المسلم إلى الالتزام بالعمل بكل ما جاء بالقرآن والسنة. والصلاة تنهى المسلم عن المعاصي وارتكاب الذنوب. والزكاة تطهر المال مما حرم الله وتطهر النفس من نقائص الجشع والأثرة والبخل لتحل محلها فضائل الزهد والكرم وحب الخير. والصوم يدرب المؤمن على الصبر ومغالبة الأهواء والشهوات. والحج يعلم المسلم الانضباط وحسن التعامل مع إخوانه حيث لا رفث ولا فسوق في الحج. ومن الأمور التي تظهر كسلوك في حياة المسلم التفاؤل والرضا، من مظاهر السلوك الشخصي عند المسلم التفاؤل والرضا، لأن من التفاؤل توقع الخير والرزق الطيب من الله تعالى. وما دام المسلم قد آمن وسلم بقدرة الله تعالى وحتمية قدره، فإنه يتقبل ما قسمه الله له بنفس راضية، إيمانا منه بأن كل ما هو من الله فهو خير، وإن بدا له عكس ذلك. الصبر. الصبر على نوائب الدهر من أبرز مظاهر سلوك المؤمن الشخصي، فهو ملازم للتفاؤل وانعكاس له، ويزيد عليه بعدم اهتزاز صاحبه أمام ما قد يصيبه في هذه الحياة الدنيا. ومن مظاهره كتم الغيظ إزاء ما قد يعكر صفاء النفس، فلا يخرج بها عن جادتها وصوابها فيندفع دون تعقل فيرد على من أساء إليه. جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فسكت عمر ولم يفعل به شيئا. الصدق. ومن مظاهر سلوك المؤمن الصدق في كل أقواله وأفعاله، وهو أقسام: صدق مع الله، وصدق مع النفس، وصدق مع الغير. المحور الثاني: السلوك الاجتماعي. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يبين الله تعالى في محكم تنزيله مقومات السلوك الاجتماعي، وما يجب أن يكون عليه الإنسان سواء مع نفسه أو أهله أو مجتمعه، ونوضح ذلك بما يلي: السلوك العائلي، ويقصد به العلاقة بين الرجل وأفراد أسرته. فكيف تكون العلاقة بين الابن ووالديه؟ وكيف تكون العلاقة بين المسلم وأخيه؟ وما السلوك الذي يجب على المسلم تجاه مجتمعه؟ سلوك الابن مع والديه، وذلك يظهر من خلال قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومع ذلك يجب أن ننبه هنا عزيزي الطالب إلى أن النمو النفسي والاجتماعي للأبناء لا يكون طبيعيا إلا إذا نشأ الطفل بين أبوين يسقيانه من عاطفتهما وحنانهما، فيشعر بحب والدته له، وإشفاق أبيه عليه، وتعلق أخيه به، وقبول أخته له، فينمو صحيح الجسم مرتاح البال. سلوك المسلم مع أخيه المسلم. ركز الإسلام على تصحيح السلوك الإسلامي القائم بين المسلمين حتى يصبح المجتمع الإسلامي كالجسد الواحد. ومن مظاهر ذلك الإخاء والحب بين أفراد المجتمع. من ثمار هذا الحب نصرة المسلم وعدم ظلمه أو احتقاره وصيانة دمه وعرضه بل وماله. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه البخاري ومسلم. ومن ثمار الحب والأخوة حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها كاملة، فحفظ العهود والمواثيق وصدق الكلمة هما عماد الثقة والترابط داخل المجتمع الإسلامي. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومن مظاهر السلوك الإسلامي بين المسلمين العدل ودفع الظلم. عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة، إن مما يسعد الناس في حياتهم أن يطمئن كل واحد منهم على حقوقه، وأن يعلم أن هناك جهة ترد إليه تلك الحقوق متى سلبت، ولا يكون ذلك إلا بالعدل. انظروا أعزائي الطلاب إلى أسلافنا الكرام. هذا أبو بكر رضي الله عنه عين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه أحد ولم يعقد جلسة قضاء واحدة. وعندها طلب عمر من أبي بكر رضي الله عنه إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر رضي الله عنه: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا حاجة إلي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون. ومن مظاهر السلوك أيضا الكرامة الإنسانية. عزيزي الدارس، اعتبر الإسلام الإنسان أكرم من في هذا الوجود، واختاره للخلافة في الأرض وسخر له كل ما فيها. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذه الكرامة يستحقها الإنسان كونه إنسانا، لا لحسب أو جاه أو لون أو جنس أو دين، فجعل غير المسلم مستويا مع المسلم في المعاملة. ورد أنه مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوقف لها، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليست نفسا؟ ومن الكرامة الإنسانية في الإسلام التسوية المطلقة بين بني آدم في التكريم، لأنهم وإن اختلفوا أجناسا وألوانا ليس هناك ميزان يعرف به فضل الناس غير التقوى والعمل الصالح. لهذا غضب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا عندما سمع أبا ذر الغفاري رضي الله عنه ينتقص من صحابي آخر بسواد أمه، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، ليس لابن البيضاء فضل على ابن السوداء إلا بالتقوى والعمل الصالح. عندها شعر أبو ذر مقدار ما وقع فيه من خطأ، فوضع خده على الأرض وقال لمن انتقص منه قبل لحظات: قم فطأ على خد ابن البيضاء. المحور الثالث: التعامل مع أهل الكتاب عامة. عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لا يمكن أن يكون الناس نسخة واحدة مكررة، لأن الله تعالى لم يفطرهم على ذلك بل جعل الاختلاف سنة. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبين الله تعالى أنه لو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين على ملة الإسلام، ولكنه لم يفعل ذلك ولا يزالون مختلفين. لذلك قام الإسلام بإصدار أول نداء للتعايش السلمي بين الأديان في تاريخ البشرية عشية التطاحن الدموي القائم على العصبية القبلية والعرقية والعقائدية الذي ميز حياة الناس في منطقة شبه الجزيرة العربية قبل بزوغ الإسلام. فهذه كتب التاريخ أعزائي الطلاب تروي لنا الحروب والتناحر والاضطهاد الذي ميز علاقة النصارى باليهود في هذه المنطقة خلال القرن السادس الميلادي. ويتجسد النداء الإسلامي في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ويقوم هذا النداء على مبدأ الاعتراف بالآخر، وهو مبدأ جوهري يضمن إقامة التعايش واستمراره بين الديانات. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وقال أيضا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وليس هناك أبلغ من الآيات السابقة في الدلالة على عمق مبدأ التعامل والاحترام مع أهل الكتاب، ذلك لأن المساحة المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب مساحة كبيرة. وإذا كان الإسلام قد جعل في قلوب المسلمين متسعا للتعايش مع الناس أجمعين، ففيه من باب أولى متسعا للتعايش مع أهل الكتاب، لأن المسلم يعتقد أن الهدي الإلهي جاء عبر سلسلة طويلة من النبوات والرسالات، كان من آخرها حلقاتها اليهودية والمسيحية والإسلام. فمن الطبيعي أن تكون هذه الأديان الثلاثة أقرب إلى بعضها من سائر الأديان الأخرى. طرق التعامل مع أهل الكتاب. أعزائي الطلاب والطالبات، من الطرق التي تظهر عدالة وحسن تعامل الإسلام مع غيره من الأديان ومن أهل الكتاب ما يلي: التسامح والرفق بهم. يعد التسامح في المنظور الإسلامي هو ثمرة التصور الإسلامي للإنسان. لقد ترجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ التسامح إلى أعمال ملموسة لتقتدي بها أمة الإسلام، فقام بضمان حماية اليهود في يثرب وحماية النصارى في نجران، وذلك من خلال تحرير وثيقة ضمان أمن أهل الكتاب والتعايش معهم في سلام. ومن خلال هذا الاستئمان وضع الإسلام حدا لمظاهر العنف والاضطهاد التي ميزت حياة اليهود والنصارى في فترة ما قبل الإسلام. ولقد عرف أهل الكتاب في هذه الفترة بأهل الذمة، هذا يعني أن الإسلام يتحمل مسؤولية حمايتهم من كل شر والتعايش معهم في سلام وضمان وحريتهم في ممارسة ديانتهم رغم اختلافها عن الإسلام، شريطة ألا يعتدوا على المسلمين كما كانوا يتمتعون بنفس الحقوق ويقومون بنفس الواجبات مثلهم مثل المسلمين. ويتضح حث الإسلام على حماية أهل الكتاب في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من آذى ذميا فقد آذى الله ورسوله، كما حرم دم الذمي والمعاهد على المسلمين ما دام لم يعتدي على المسلمين. ففي حديث رواه النسائي: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. ولعل هذه هي قمة قيم التعايش والتسامح التي عرفها تاريخ البشرية. وهذا يؤكد أن الإسلام دين التعايش والتسامح ولا علاقة له بالتعصب والكراهية. فقاعدة التعايش السلمي التي سنها الإسلام ساهمت بشكل كبير في تلاقح الحضارة الإسلامية مع الحضارات الأخرى، ونتج عن ذلك تعارف إيجابي، حيث حتى عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن طرق التعامل مع أهل الكتاب احترام المعتقدات الخاصة بهم، جواز الأكل من ذبائحهم، ونكاح العفيفات من نسائهم. الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا بما في القرآن الكريم: الاعتراف بما يقولونه من الحق، جواز إقامة أهل الكتاب في البلد الذي عاشوا فيه إذا صار دار إسلام ما لم يؤذوا المسلمين. المحور الرابع: المستأمنون. المستأمن هو الطالب للأمان، والمستأمنون هم الأجانب عن ديار الإسلام وإنما دخلوها بأمان مؤقت. فالمستأمن إذن هو الكافر الذي دخل بلاد الإسلام بأمان وإذن. ومن صور الأمان في عصرنا الحاضر الإذن الرسمي الذي تعطيه الدولة في المطار كتأشيرة الدخول أو الفيزا. ويجب أن نفرق هنا عزيزي الدارس بين المستأمن والذمي والمعاهد. فالذمي هو الكافر الذي يستوطن بلاد الإسلام ويتخذ منها وطنا ويلتزم بدفع الجزية. المعاهد هو الكافر الذي بين دولته الكافرة ودولة الإسلام عهد وصلح على وضع الحرب مدة معينة، كما حصل بين الرسول الكريم وبين قريش على وضع الحرب 10 سنوات، فصاروا بهذا الصلح معاهدين. أما المستأمن فقد مر تعريفه قبل قليل. وإذا متى ينقطع أمان المستأمن؟ ينقطع أمانه إذا رجع المستأمن إلى بلده، انقطع أمانه فلا يستطيع العودة إلى دار الإسلام إلا بأمان جديد. كذلك إذا كان في الأمان مفسدة وضرر على الدولة الإسلامية انقطع أمانه. حقوق المستأمن. حقوق المستأمن عديدة، منها حرية الانتقال، تمتع المستأمن بالمرافق العامة وكفالة الدولة، تمتع المستأمن بمرافق الدولة العامة وكفالتها، حرية العقيدة. الحقوق الخاصة بالمستأمن كالزواج وما يترتب عليه من حقوق، ومباشرة سائر المعاملات المالية مع المسلمين. المحور الخامس: قواعد وأصول يحتاج إليها المسلم في التعامل مع الناس. عزيزي الدارس، تعد رسالة الإسلام رسالة عالمية موجهة إلى كل الناس في هذا الكون مهما اختلفت أجناسهم ومعتقداتهم. لذلك كان تعامل المسلم مع غيره يقوم على أسس وقواعد، من أهمها العدل والمساواة، الأخوة والتعاون والإيثار. ويجب أن تتذكر عزيزي الطالب أن من القواعد والأصول التي يحتاج إليها الإنسان في التعامل مع الناس وفق أصول الإسلام ومبادئه ما يلي: السماحة والتسامح، السلام. والسلام أنواع: سلام مع الله تعالى، وسلام مع العقل، وسلام مع البيت والجار والمجتمع. الرحمة وهي عالمية، يجب أن تعلم عزيزي الطالب أن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عالمية وشاملة، وليست عنصرية تقوم على الأعراق أو الألوان أو المذاهب، بل رحمة لكل البشر، وهي وسطية أيضا. ومن خصائص رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنها رحمة متزنة وعادلة، فهو رحيم دون ضعف، متواضع بغير ذلة، محارب لا يغدر، سياسي لا يكذب، يستخدم الحيلة في الحرب لكن لا ينقض العهود والمواثيق. آمن خصومه بصدقه وأمانته، يجمع بين التوكل والتدبير، وبين العبادة والعمل، وبين الرحمة والحرب. ورحمته كذلك عملية تطبيقية، ومما يجب أن نشير إليه في كيفية التعامل مع الناس المسؤولية، المساواة، العدل، والحرية، والتكافل الاجتماعي. وها نحن أعزائي الطلاب والطالبات ننهي لقاء اليوم معكم، وهو اللقاء الأخير، وإلى أن ألتقيكم في لقاء قادم إن شاء الله ومادة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الأديان. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الرحمن الأغبر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشمير. رياض المحيه.